بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعارض الجرح والتعديل، وذكر أنه على صورتين. الصورة الأولى أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، والصورة الثانية أن يتعارضا وقد صدر من إمام واحد. فالصورة الأولى ذكر المؤلف أن الجمهور يقدمون الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد مجرحين أو نقص عنه أو استوي. وهذا هو القول الصحيح، أن تقديم الجرح المفسر على التعديل، سواء كان التعديل مبهم أو مفسرا، إلا في حالتين كما ذكرها بعض الأصوليين وهي صحيحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا بعض القواعد التي تكون لابد أن صاحب الحديث يراعي هذه القواعد التي تكون في الجرح والتعديل. قال: وثم ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، وهي ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم، يقدم التعديل على الجرح، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. وهذا ليس صحيحا، أن تقدم التعديل، فالمجرح عنده زيادة علم. والأصل أنه إذا عدل الإنسان صحيح أنه لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا حتى يرد هذا التعديل، فتفسير الجرح يدل على رد التعديل. قال: ما حكاه البلقيني أنه يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، يعني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، وهذا لا مجال له في هذا الباب، مسألة حفظ أو ليس بحفظ، فلا مجال لمسألة الحفظ في هذا المكان، لكن في معرفة الرجال. لكن قال هنا، ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحد أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في ذكر في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي. قالوا: قد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه، هذا لا بأس، معنى يحمل على أنه يقدم الأحفظ من الأئمة، المراد به إيش؟ الذي هو ممارس في علم الرجال، وليس المراد الحفظ حفظ الأحاديث، وإنما المراد معرفة والاطلاع على أخبار الرجال. فهذا لا بأس أن يقال يقدم قوله على غيره، لكن غالبا إذا المراد في التعارض هنا تعارض من قوله يعتمد في الجرح والتعديل، إلا إن كان هناك شيء من الأمور القواعد التي تبين أن قول الجارح هنا فيه شيء، مثلا يكون متشدد في هذا الباب أو متساهل في هذا الباب أو غيره، كما سيأتي في العوارض، يعني يأتي في ضوابط التعارض. قال رحمه الله: والثالث ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. لكن كلام ابن الحاجب كما ذكره هنا في التعليق أراد أنه إذا نفاه المعدل، أنا إذا نفى السبب، عين السبب فنفاه المعدل بطريق يقيني، فيتعارضان في الترجيح، وليس على ما ذكره هنا المؤلف. قال وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن. قال والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى، وهو مادة الكتاب. فالأصل تقديم الجرح والتعديل، لكن هناك ضوابط قد تجعل هذا الأصل على خلافه كما سيأتي ذكرها. قال وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. وأيضا كذلك صحيح أن الجرح المبهم أيضا يقدم على التعديل وإن كان هو خلاف قول الجمهور، لأن الجرح المبهم وإن كان مبهما فإذا كان من عارفا بأسبابه، إذا كان من عارفا بأسبابه فهو مقدم على التعديل، ثم بعد ذلك ينظر في الضوابط، ينظر في الضوابط. أحيانا تجد مثلا يبهم الراوي، يبهم الجرح، مثلا في رواية محمد بن حميد الرازي قد وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وثقوه وأشادوا بحفظه، وكان أبو حاتم وأبو زرعة يتكلمان فيه، أنا يقولون لا تأخذوا عنه، ولم يذكروا السبب. فذات مرة ذكر عند أبي زرعة فقال إنا بلونا منه، وأشار إلى لسانه، أنا بلونا منه إيش الكذب. والظاهر أن محمد بن حميد لا يكذب، لكن يتشبع بما لم يعطى، وهذا يعتبرونه بعض العلماء من الكذب، وهو سرقة الحديث، معنى يحدث بنسخ ليست من حديثه، يأخذ نسخ الناس ويحدث بها ويقلب ويغرب أيضا أحيانا على بعض الرواه فيذكر أسانيد غير صحيحة، وهذا يعتبره العلماء من الكذب. فلهذا أرسل أبو حاتم إلى ابن معين أننا قد بلونا منه الكذب، أو كما قال رحمه الله، معنى أننا قد التمسنا منه الكذب. فعلم بعد ذلك أن قولهم في بداية الأمر ما جرحوه تجريح مفسر، وإنما كانوا فقط لا يأخذون عنه الحديث ويحذرون من أخذ الحديث عنه، ثم بعد ذلك صرحوا بكذبه. فلهذا فقد يكون عند العالم شيء هو الذي يجعله لا يصرح بالعلة عن الراوي. ولهذا لما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة فحذر رحمه الله أنها تكشف العلل للعامة، حذر أنها تكشف العلل للعامة ستكون لهم فتنة. فبعض الأشياء لا يصرح بها الحديث لأجل الفتن، مثل ما حصل كما قلنا في البصرة، سفيان الثوري وحماد بن زيد وجماعة ما كانوا يتكلمون في أبان بن أبي عياش، لماذا؟ خوف الفتنة، لأن أبان اشتهر في البصرة، صار من عباد البصرة، فالكلام فيهم يؤثر على المتكلم، لكن شعبة رحمه الله لم يخشى ذلك وتكلم في أبان، وكان سفيان وغيره يخافون أن الناس يتكلمون على شعبة أو يسقطون شعبة بسبب كلامه على أبان. فلهذا فهناك بعض الأشياء أو بعض كلام الأئمة تجد أنهم يتحرون الكلام فيه ما يتكلمون. فلهذا نقول أن جرح المبهم لمن هو عارف بالأسباب هو مقدم على التعديل. طيب قال: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل صادران من إمام واحد فلذلك حالتان هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه، من ذلك قول عباس الدوري في ترجمة الثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول، أي يحيى بن معين، شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. وهذا يحصل كثيرا، تجد الإمام يحسن الظن بشخص ولم يتبين له مثلا جرحه فيوثقه، ثم بعد ذلك يتبين جرحه فيضعفه، أحيانا يتتبع طرقه، يتتبع ما رواياته، فيتبين بعد ذلك له ضعفه، أو أنه يضعفه ثم يتبين له تعديله، وهذا يحصل كثيرا. فمثلا نصر بن باب كان الإمام أحمد يحسن الظن به ويدافع عنه، ثم ترك حديثه في آخره. كذلك ابن المبارك مع أبي حنيفة كان يثني عليه ثناء عظيما ويحدث بحديثه، لكن في آخر عمره كان يشطب روايات أبي حنيفة من كتبه، يخرج ويشطبها من كتبه، والظاهر أنه تبين له خلاف ما كان يظنه من ثقته. وأيضا الإمام أحمد كان يروي أحاديث قائد بن فائد، فكان يرويها فترة ثم أمر ابنه عبد الله وصالح أن يشطب أحاديثه من المسند وهو متروك، فشطبها أو شطباها وبعضها تركت، الله أعلم هل لم يروها. أنا بعض حديث هذا قائد بن فائدة وهكذا موجودة لازالت في المسند، فالظاهر أنه إما أنهم نسوها ولم يعثروا عليها، وإما أنهم تركوها لأجل شيء. فالمهم أن الإمام أحمد تغير اجتهاده فيه فترك حديثهم وأيضا شطبها من المسند، وهذا كثير ما يحصل. قال: والحالة الثانية لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكم على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي: يطلب الجمع بين القولين أمكن، كان يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه، ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به. وهذا كثيرا ما يحصل في سؤالات عثمان ابن سعيد الدارمي ليحيى بن معين. وذكر هنا المؤلف مثالا قال: وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف، أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. قال: فقد سأل عثمان دارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال: ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك وسعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. معنا في الكلام الأول قال ليس به بأس، مع أن يحيى بن معين يقول: من قلت فيه ليس به بأس فهو ثقة، أو لا بأس به فهو ثقة. وهنا قال لما سئل عن العلاء قال ليس به بأس. لما قورن بالمقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري قال المقبري ثقة والعلاء ضعيف، أي بالنسبة معنى نسبة إلى المقبري، نسبة إلى المقبري فهو ضعيف. قال: فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقا. وهكذا يحصل كثيرا. لما ذكر سئل يحيى بن معين عن الفريابي قال ثقة، قال الفريابي ثقة. فلما سئل هل هو أحب إليك أو عبد الرحمن أو وكيع قال لا، الفريابي ضعيف، أنا أي بالنسبة لهؤلاء فهو ضعيف، لا يستوي ولا يقرن بمثل هؤلاء. قال: إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كان يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. معنى إذا لم يكن الجمع بين قول المؤلف الأول والثاني فهنا ينظر في الترجيحات، إما ينظر إلى تلاميذه الذين ينقلون عنه من هو أثبت في النقل، أو ينظر كذلك في قرائن القول هل المراد هذا صراحة، أو ينظر مثلا ما هو منطوق وما هو مفهوم وهكذا. قال: إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين، أنا يقارن قوله بأقوال الأئمة. هذا يحصل في مثل هذه الحالات، وكذلك في مثل الاشتباه في كلام المؤلف أو كلام الإمام. مثلا أحيانا يقول مثلا البخاري في بعض الرواه يقول مثلا من يقول مثلا فيه نظر، هذا عرفوا العلماء بمقارنتها بأقوال الأئمة أنه ضعف شديد، لكن أحيانا يقول مقارب الحديث، مقارب الحديث، فبعض أهل العلم جعلها من الجرح، وبعضهم جعلها من التعديل، وبعضهم فصل مثل البلقيني، أقصد ابن الملقن فصل فقال إن كانت بالكسر مقارب فهي تعديل، وإن كانت مقارب فهي جرح، فمقارب أي لحديث غيره من الثقات، ومقارب أي يقرب حديثه من الضعفاء، هكذا يقول. والله أعلم بهذا. لكن الظاهر يرجع إلى كلام الأئمة بعد ذلك فيه، فإن كان المراد كان جرح فهذه الكلمات تكون من الجرح، وإن لم يجرح فهي تكون من التعديل. قال: إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح أو مرجح. طيب، هذا بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا في مسألة تعارض قول الإمام أو قول الإمام مع غيره أو مع نفسه. نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.